قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قال ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد: باب في الشروط، باب في الشروط. وفي هذا القسم مسائل ثمانية، إحداها: هل من شروط من أذن أن يكون هو الذي يقيم أم لا؟ يعني هل يشترط أن من أذن يقيم؟ ثانية: هل من شرط الأذان ألا يتكلم في أثنائه أم لا؟ يعني وأنت تقول حي على الصلاة، بعدها تقول اللي جنبك اسكت يا أخي روحت الأكل، حي على الصلاة، يتخلل الأذان كلام، هل يجوز أم لا؟ هل من شرط أن يكون على طهارة أم لا؟ هل من شرط أن يكون متوجها إلى القبلة أم لا؟ هل من شرط أن يكون قائما أم لا؟ هل يقرأ أذان الراكب أم ليس يقرأ؟ هل من شرطه البلوغ أم لا؟ هل من شرط أن لا يأخذ على الأذان أجرا أم يجوز له أن يأخذه؟ هذه المسائل التي تتعلق بالأذان، وأظن أنه لا يوجد كتاب الآن في مكتبتنا على الأقل جمع أبواب الأذان جمعا جيدا من الناحية الحديثية والفقهية وناحية الأثر والترجيح، فليت من يقوم به يسد علينا في خانتنا هذا الباب. قال: فأما اختلافهم في الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخر، فأكثر فقهاء الأمصار على إجازة ذلك، يعني أكثر الفقهاء على جواز أن يؤذن شخص وأن يقيم آخر، وذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يجوز. والسبب في ذلك أنه ورد في هذا حديثان متعارضان: حديث الصدائي أو الصدائي قرئ هكذا وقرئ كذلك، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان أوان الصبح أمرني فأذنت، ثم قام إلى الصلاة فجاء بلال ليقيم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء أذن، ومن أذن فهو يقيم. إلا أن هذا الخبر لا يصح، في سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف. الحديث الثاني ما روي أن عبد الله بن زيد حين أري الأذان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن، ثم أمر عبد الله فأقام، هذا أيضا حديث ضعيف، يعني أمر بلال فأذن وأمر عبد الله ابن زيد فأقام، هذا ضعيف كذلك. فمن ذهب مذهب النسخ، طب ما فيش نسخ الآن، يعني من أذن فهو يقيم، والثاني أمر عبد الله فأقام وقد أذن بلال، يعني الحمد لله ما أسعد أهل الحديث، ثبت عرشك ثم انقش، وكلاهما ضعيف فاسترحنا. لكن الكلام عند من يرى تصحيح الخبرين. فمن ذهب مذهب النسخ قال: حديث عبد الله بن زيد متقدم وحديث الصداء متأخر، يعني من أذن فهو يقيم متأخر. ومن ذهب مذهب الترجيح قال عبد الله بن حديث عبد الله بن زيد أثبت، لأن حديث الصدائن فرد به عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وليس بحجة عندهم. هذا هو. لكن كما أشار أن أكثر أهل العلم على جواز تأذين شخص وإقامة آخر، لكن أيضا يضاف أن الأحب هو أن من أذن يقيم، لأن بلالا كان يؤذن ويقيم. والحالات الاستثنائية نعم تجوز لكن لا تنقل إلى الاستحباب، فالاستحباب أن من أذن يقيم، لأن هذا الصنيع العام. أبو محظورة كان يؤذن ويقيم، بلال يؤذن ويقيم، لكن إن تخلف المؤذن لعذر أو وجدت أي علة جاز أن يؤذن شخص ويقيم الآخر، لكن الأساس أن من أذن يقيم. قال ومن ذا، وأما اختلافهم في الأجرة على الأذان، قفز قفزة من الأولى إلى الثامنة، فلمكان اختلافهم في تصحيح الخبر الوارد في ذلك، أعني حديث عثمان ابن أبي العاص الثقفي أنه قال إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، ومن منعه قاس الأذان على في ذلك على الصلاة. قال أما اختلافهم في الأجرة على الأذان فلمكان اختلافهم في تصحيح الخبر. حديث عثمان إن من آخر ما عهد إلي رسول الله أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، فهذا في النهي. ومن منعه المفترض يقول له، المفترض يقول كده بس، ومن منعه قاس الأذان في ذلك على الصلاة. وأما سائر الشروط الأخرى، طيب ويكفينا أن نقول من جوزه، لكن الظاهر أن الخبر الأول من آخر ما عهد إلي رسول الله أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، الخبر مضاعف، تلف في تصحيحه وتضعيفه، والظاهر أنه معلول، الظاهر أنه معلول، هذا اللفظ معلول، فهذا الظاهر نسبة لهذا الخبر. هو أشار إلى الاختلاف في تصحيحه، أشار إلى الاختلاف في تصحيحه. وأما سائر الشروط الأخرى فسبب الخلاف فيها هو قياسها على الصلاة، فمن قاسها على الصلاة أوجب تلك الشروط الموجودة في الصلاة، ومن لم يقسها لم يوجب ذلك. طيب، قال أبو عمر بن عبد البر قد روينا عن أبي وائل بن حجر، لا عن وائل بن حجر فيه هنا غلط، عن ابن وائل غلط، روينا عن وائل بن حجر خطأ، وائل بن حجر قال حق وسنة مسنونة ألا يؤذن إلا وهو قائم، ولا يؤذن إلا على طهر، سنده ضعيف للإرسال. قال وأبو وائل هو من الصحابة، وائل غلط هنا، وقوله سنة عن أبي وائل بن حجر ممكن يكون، هل وائل بن حجر أبو صحابي؟ ما علمنا له رواية عن أبيه، ليست له ترجمة، في غلطة أكيد. وأبو وائل هو من الصحابة، وقوله سنة يدخل في المسند وهو أولى من القياس. قال القاضي وقد خرج الترمذي عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ، هو ضعيف أيضا. نتناول المسائل مسألة مسألة. إحداها، هل من أذن، هل من شروط من أذن أن يكون هو الذي يقيم؟ قدمنا أن أنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لكن ما الدليل على التجويز؟ الأحاديث التي أتى بها ضعيف، دليل البراءة الأصل البراءة الأصلية. ليس هذا يا آخر صداق فأذن، وليس الآخر أن النبي أمر عبد الله بن زيد أن يقيم، كلاهما ضعيف. فتبقى عندنا المسألة فارغة من الأدلة، فتكون البراءة الأصلية مجوزة لأي الفعلين. وقد نقل الإجماع أو نقل الاتفاق على جواز ذلك، لأن كان ابن رشد يذكر ما يخل بالإجماع، لكنه على أي حال ينقل رأي أكثر فقهاء الأمصار على جواز تأذين شخص وإقامة آخر. هل من شروط الأذان أن لا يتكلم في أثنائه أم لا؟ هل من شروط الأذان أن لا يتكلم في أثنائه أم لا؟ هذه المسألة لا أعلم فيها نصا، وكما أشار إلا القياس. هل ستقيس الأذان على الصلاة، أم الأذان شيء والصلاة شيء؟ علم أن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا تأكل ولا تشرب ولا تتكلم بكلام خارج أعمال الصلاة، فإذا قصت الأذان عليها ألزمت المؤذن بذلك. لكن إذا قلت الأذان لا يستلزم طهارة، ليس عندنا دليل موجب للطهارة، فمن الممكن أن تنسلخ عنهم. لكن سيجيبونك أننا أيضا هم يعني يرون الإلزام بالطهارة قياسا على الصلاة، فهل يتكلم أو لا يتكلم؟ القائسون للأذان على الصلاة قالوا لا يتكلم ولا يأكل ولا يشرب، ويلزم أن يتجه للقبلة كالمصلي، ويلزم أن يكون قائما إلا إذا تعذر، ويلزمه ويكره له. طب إذا قست على الصلاة هل ستقيس على النافلة أم على الفريضة؟ لكن إذا قست على الفريضة ستستلزم نزوله إذا كان راكبا، إذا قسته على نافلة ستجوز ذلك. فالأقيس هذه فحواها. طبعا سنرى ابن حزم الظاهري يقول بعدم القياس ويطلب الأدلة على ما ذكر. وعندنا أن النبي كان يذكر الله على كل أحيان، فكونه كان يذكر الله على كل أحيان دل على جواز الأذان بلا وضوء، جواز الأذان بلا وضوء. فهذه الأشياء هي محور الخلاف. طيب أما قولها من شرط البلوغ أم لا، عندنا هناك من صلى بالناس إماما دون البلوغ، لكن الخلاف قائم أيضا في صلاة الشخص إماما ولا يبلغ. اختلف العلماء في مسألة إمامة الصبي، فرأى فريق من العلماء وهم الجمهور أن الصبي يؤم الناس إذا كان متقنا لأعمال الصلاة وكان حافظا لما يصلح الصلاة، واستدل بحديث عمرو بن سلمة أو سلمة على ما يذكر بعض العلماء من أنه أما الناس وهو ابن 6 سنين أو 8 سنين، لأنه كان يجلس في طريق الوافدين إلى رسول الله والذاهبين إليه والراجعين من عنده، فكان يحمل قرآنا، بلادهم كانت ممر. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. عارض في ذلك فريق من الحنابلة وفريق من الظاهرية، بل جمهور هؤلاء وأولئك، فقالوا بعدم الجواز. ومن ثم أيضا أبعدوا الصبي إذا كان بين المصلين الذي لم يبلغ ليجلس في الخلف. ما حججهم في ذلك؟ قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما الذي ردوا به، قالوا إن الصبي غير مكلف وقد يصلي وهو محدث فيتسبب في إفساد صلاة من خلفه، وأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله؟ ففي الخطاب للبالغين يؤم القوم، الخطاب هنا للبالغين. فلما قيل لهم كيف تجيبون على إمامة عمرو بن سلمة للناس، قالوا ما بلغنا أن الرسول علم ذلك وأقر. هذا كان طفلا في مكان بعيد عن مدينة رسول الله ويصلي بالقوم، وما بلغنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك وأقر. فأجاب الجمهور بأن هذا الفعل لو كان خطأ لنزل فيه قرآن، لأن جابرا قال كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان العزل حراما لنزل قرآن، فكذا هذا. فأجيب عليهم أن جابر كان في المدينة، وكلامه على الصحابة الذين في المدينة والنبي يعلم أمرهم، أما الذين هم بعيدون فلا يمنع أن يتصرف أحدهم تصرفا خاطئا لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ثم وحي في كل واقعة تحدث في مكان بعيد عن المدينة لتقويم الخطأ أو لتصحيح الخطأ. فقالوا ننفك عن الاستدلال بقصة جابر كنا نعزل، لأن هذا كان على مرأى من النبي ومسمع من النبي، لأن جابرا كان بالمدينة مع رسول الله وكان عملا جماعيا أو عملا عفوا يصنع الكثيرون، كنا نعزل والقرآن ينزل. فهذه وجهات العلماء في المسألة. الذين منعوا قالوا إن الصبي غير مكلف، وأنه قد لا يتقن الأركان وأعمال الصلاة، وقد يصلي محدثا ولا يدري، والخطاب موجه للبالغين. والمجوزون استدلوا بحديث عمرو بن سلمة، واستدلوا بحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. فالذين قاسوا الأذان على الصلاة قالوا ما دام الصبي يمنع من الأذان إذن يمنع أيضا، ما دام يمنع من الصلاة إذن يمنع من الأذان. الذين قالوا بالقياس، والذين انفكوا قالوا لا نقيس هذه على تلك، والله أعلم. هذا فحوى الموضوع، وبالله التوفيق. أحد له سؤال تفضل. يقول إذا قال قائل أن العمل على عهد الرسول كان من أذن فهو يقيم، فهل ثبت خلاف ذلك حتى نقول به؟ يقول عفوا لم أستقرئ هل ثبت أو لم يثبت، هذه تحتاج إلى استقراء، لكن نقول أصلا الاتفاق المنقول على الجواز حجة إن سلم النقل، لكن إنه ينقله، لكن في ذلك نظر. لكن أقول لك، هل يجوز الاستخلاف في الصلاة أثناءها أم لا يجوز؟ يعني هل يجوز وأنا إمام أن أتأخر وأتقدم غيري أو لا يجوز؟ في قصة أبي بكر مع رسول الله يجوز. فإذا جوزنا، إذا حتى عند القائلين بالقياس إذا جوزنا سنجوز هذه. نعم أيوة، الجواز يكون العذر صح. طيب، والعذر الذي كان لأبي بكر أن يرجع، ما العذر؟ عذر الرسول أشار إليه أن مكانك. أيوة، لكن ألم يشر النبي إليه أن مكانك؟ ما هو أنا بسأل سؤال الآن، يعني هل هو عذر والنبي أشار إليه نثبت؟ رؤيا ليست اجتهاد عن أبي بكر ليس بعذر. نعم، والله أعلم. الاتفاق يخيف هنا يتخطيه. الله يكرمك ويبارك فيك. نعم يا أبو طارق. أذن المؤذن وكان إماما، ما هو كده يعني إيه المطلوب؟ يعني المؤذن تخلف وقام الإمام وصلى بالناس، لم يعني هذا الصنيع أظنه هو ليس بباطل، لكن الأولى خلاف، الأولى خلاف. السؤال يا أبو طارق، هل يجوز القياس؟ واحد من أبنائك يقول كده، هل يجوز القياس القياس كمبدأ هل القياس جائز أو غير جائز؟ ها؟ القياس جائز. إذا ذكرت يا أبا طارق دليلا على جواز القياس لك هدي. أنا أقصد دليل من الكتاب والسنة على جواز القياس. أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. هششت فقبلت. أرأيت لو تمضمت ضعيف سن إن امرأتي ولدت غلاما أسودا يعرض بنفي الولد. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال كيف جاء؟ قال لعله نزعه عرق. قال ولعل ابنك هذا نزعه عرق. سنت يا أخي محمد أنت رجل واخد ماجستير من كلية أصول الدين أسأل الله لك التوفيق. الحكم يدور مع العلة أو لا يدور معها؟ يدور مع العلة. طيب نهن بزعمك من وجهة نظرك يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سفر المرأة بلا محرم. هل النهي هذا له علة وهل يدور معها أم لا؟ السؤال واضح يعني لماذا نهى النبي عن السفر بلا محرم؟ أنت قلت أن الحكم يدور مع العلة فأنا أسأل سؤال هل لنهي النبي المرأة عن السفر بلا محرم علة أو ليست له علة؟ ما العلة؟ العلة عدم العلة يعني العلة الخوف على من؟ على المرأة. ممكن واحد يغتصبها ممكن واحد يأذيها كده العلة سلمت بكده. طيب إذا أمنا لها السفر أي إذا أمنا لها السفر يجوز. نحن نريد استدلالات على هذه المسألة وأقوال العلماء فيها حتى نثبت ما ذكرت. أنا بثير بس المسألة يعني أنا أثير المسألة حتى أشوق إلى البحث إلى البحث. هذه مسألة نحن نريد فيها أيضا أقوال فقهائنا وعلمائنا مع الأدلة كمثال يعني كمثال من المسألة لها شجون كبيرة لها اتجاهات كبيرة. هل النهي العلة؟ هل الحكم مع العلة أو لا يلزم؟ فكل مسألة تأتي فيها بالدليل الدليل الذي فيه نهي هل النهي ثبت أم لم يثبت؟ بعد أن ثبت النهي هل الحكم دار مع العلة أم لم يضر؟ من العلماء القائلون بهذا الرأي ومن القائلون بهذا الرأي في كل مسألة على هذا الغرار؟ وطبعا ستفاجأ بمناهي ستفاجأ بمناهي مثل يا طارق المحلة نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل البصل أن يأتي إلى المسجد. من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا أليس كذلك؟ لماذا نهى النبي عن ذلك؟ الملائكة تتأذى ما تأذى به بنوان. يعني أنا إذا أكل شخص فسيخ وجاء بملابس عليها الفسيخ أو سماك وأتى بملابس السمك يمنى أيضا أو يأتي؟ إذا عملت العلة الملائكة تتأذى ما تأذى منه بنو آدم فتأذي بني آدم من الفسيخ أشد من تأذيهم من البصل. تدخل فيها ولا تدخل؟ كنماذج للمسائل التي تبحث. أنا هذا أقول لك شيء نحن لما نطلب أقوال العلماء أنعم وأكرم بعلماء عصرنا لكن أنعم ثم أنعم ثم أنعم ثم أكرم ثم أكرم ثم أكرم بعلماء أوائلنا ابن عباس ابن مسعود قتادة ابن المسيب الشافعي أحمد مالك أبي حنيفة هم أجل في القلب وفي الآخر يستأنس بأقوال المعاصرين. فهمت الكلام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.